شبكة بصائر تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوتنا الأفاضل، أخواتنا الكريمات في شبكة بصائر، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ على بركة الله حصة اليوم من كفاف مبتدئ في حصة جديدة إن شاء الله. نبدأ على بركة الله بقراءة النص أولا. قال رحمه الله تعالى: للخمس والميت والوتر قومي إن لم تخف من ضرر التيمم، ثم استند لغير أجنبية أو نجس أو موقان الملذة، ثم اجلسن هكذا وكيفما تقعد كفى، والأربعاء وتؤتما، ويكره استناده لك جنب إلا إذا فقد غيرا فيجب، ثم الضجع لغير بطن وحسن لجنب نيمان فأيسر، فإن يفعل فللبيتي يولي جبهته والظهر رجله وبطن هامة، وهل أقل الوحي كاف وعليه فليستبن ركوعه من سجدتيه، أو يجب الوسوع عليه ما قدر عليه تبطل إلى عنه قصر، من لا يطيق ركنا إلا قوما أو ما به ومع جلوس نوما، منه لأخرى سجدتيه بعدما أو ما قائما إلى أولاهما، كذا البشيري روى، واللخمي قال إليهما جلوسا يؤمن، ومن أشار قائما يديه مد لركبتيه وللأرض إن سجد. رحمه الله تعالى في البيت الأول من هذا الفصل المتعلق بوجوب القيام على المصلي إذا أراد الصلاة، فقال إنه يجب على المصلي أن يقوم للصلوات الخمس المفروضات والجمعة، الظهر والعصر والمغرب والعشاء. بيّن رحمه الله تعالى أنه يجب على المصلي أن يقوم استقلالا لأداء فريضة الصلاة ظهرا كانت أو عصرا أو مغربا أو عشاء أو صبحا أو جمعة، فقال للخمس القيام يجب على المصلي إذا أراد صلاة فريضة، وفهم من ذلك أن المتنفل يجوز له أن يصلي المصلي النافلة جالسا أو راكبا على دابته. للخمس والميت والوتر قومي إن لم تخاف من ضرر التيمم، ما إذا كنت تخاف من الضرر الذي فصله في أحكام الانتقال من الطهارة المائية إلى الطهارة الترابية، والخوف في هذا في ذلك الموضع ذكر بأنه خوف حدوث المرض أو زيادته أو تأخر البعد، فكذلك هنا إذا خاف بقيامه هذا حدوث مرض أو زيادة مرض أو تأخر مرضه برع مرضه فإنه يجوز له أن ينتقل من القيام إلى الجلوس. وبين في البيت أن صلاة الجنازة وصلاة الوتر من حقه أن يقف لهما لتأكد الأمر بهما ولفضلهما، صلاة الميت ففيها خلاف بين السنة والوجوب، وأما صلاة الوتر أيضا فهي واجبة على قول أبي حنيفة، لذلك قال للخمس والميت والوتر قومي أي فلا تجلس إن لم تخف من ضرر التيمم، أما إذا كان حصل لك خوف بحدوث مرض أو زيادة أو تأخر برع فإنه يجوز لك أن تجلس بدل أن تقوم، قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ثم بيّن الحالة الثانية بعد عجزه عن القيام استقلالا ينتقل إلى حالة الاستناد، قال: ثم استند لغير أجنبية أو نجس أو موقن الملذة. يجب عليه أن يقوم استنادا إذا عجز عن القيام استقلالا، وهنا لا يجوز له أن يستند إلى أجنبية، لأنه لا يحل له أن يمس امرأة لا تحل له، كما لا يجوز أن يستند إلى نجس، لأن هذا يبطل عليه صلاته، كما لا يجوز أن يستند إلى ما يتيقن أنه يلتذ به كزوجته أو أمته. وهنا لا يقصر عن الاستناد على الزوجة والأمة إلا إذا كان موقنا للملذة، أما إذا لم يكن موقنا لملذته منهما فإنه لا يقدم عليهما غيرهما. ثم بين رحمه الله تعالى الحالة الثالثة من حالات المصلي، حال العجز عن القيام استقلالا والعجز عن القيام استنادا، ينتقل إلى الحالة الثالثة وهي الجلوس. والجلوس هنا يجب أن يكون استقلالا إن قدر على ذلك، ولذلك قال: ثم اجلسن هكذا وكيفما تقعد كذا والأربعة وتعتمى، يقصد بالأربعة التربع، بمعنى جعلوا اليدين متعاقبتين هكذا، والجلوس على المقعدة، هذا التربع هو المفضل والمعتمد، أي المعتمد بالنسبة لمن يصلي جالسا، ليكون ذلك فاصلا بين قيامه وجلوسه. بيّن رحمه الله تعالى أنه يكره الاستناد للجنب إلا إذا فقد غيرها، فيجب عليه أن يستند لأداء صلاته وقتها المحدد، ويكره استناده لكجنب إلا إذا فقد غيرا فيجب، كل ذلك ابتدارا لقول الله تعالى: اتقوا الله ما استطعتم. ثم اضجع لغير بطن وحسن لجنب ليمن فأيسر، فإن يفعل فللبيتي ولجبهته والظهر رجليه وبطن هامته. ينفى هذا البيت عن المصلي إذا عجز عن الجلوس استقلالا واستنادا أنه يرخص له أن يضجع وأن يتكي لغير بطن وحسن لجنب أيمن فأيسر، يندب له أن يضجع على شقه الأيمن، فإن عجز فعلى شقه الأيسر، فإن عجز استلقى على ظهره. وهنا ينبغي أن يولي جبهته وظهره أن يولي وجهه إلى القبلة، فللبيت يولي جبهته وظهر رجليه وبطن هامته. بيّن في هذا البيت أنه المصلي إذا عجز عن الجلوس استقلالا فإنه يضجع، وبيّن أن الضجاع على الشق اليمين هو الأولى والأفضل، ثم على الأيسر، ثم على ظهره، وحينها إذا أراد أن يضجع على ظهره يولي للبيت جبهته، وإن اضجع على بطنه ولا هامته رأسه القبلة. اختلف أهل العلم هل يجب عليه القراءة أو لا تجب عليه القراءة، أي هذا العاجز عن الاتيان بالأركان كما شرعها الشارع. ولهذا قال: وهل أقل الوحي الإيمان كاف وعليه فليستبر ركوعه من سجدتيه، فعلى وجوب إتمام الإيماء إن قصر وهو قادر على تبين الركوع من السجود تبطل صلاته. والقول الآخر على أن بمجرد الإيماء سواء كان أخفض أو أقل من الخفض يجوز تأدية الصلاة على ذلك النحو الذي استطاع، ولا يجب عليه أن يميز بين ركوعه وسجوده. ثم بيّن رحمه الله تعالى أنه من لا يطيق، أي من لا يستطيع من لا يطيق ركنا إلا القوم أو ما به ومع جلوس أو ما، لأن صلاة كاملة يعد حال القيام، إلا أنه يومي للركوع والسجود ويكون إيماءه للسجود أفضل من إيماءه للركوع ليتميز ركوعه من سجوده، ومع جلوس أو ما. وكذلك إذا كان لا يستطيع أداء ركن من أركان الصلاة إلى الجلوس فإن صلاته كلها تكون جلوسا، لكنه يومي للقيام والركوع والسجود. بينا أن الأخمية رحمه الله تعالى وكذا البشيري بينا أن القائم يومي للأرض إن أراد السجود، ويومي لركبتيه إن أراد يومي بيديه للأرض إن أراد الركوع، ويومي لركبتيه إن أراد السجود. كذا قال كذا البشيري يروى، واللخمي قال إليهما جلوسا يومي، ومن أشار قائما يديه مد لركبتيه وللأرض إن سجد. أيها الإخوة الأفاضل، إلى هذا الحد ننهي معكم حصتنا لهذا اليوم من كتاب المبتدئ، على أمل اللقاء لكم في حصة مجددة إن شاء الله تعالى. صلى الله العلي القدير بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبارك فينا وفيكم، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله.
مع تحيات شبكة بصائر على الواتساب